بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تبعنا بالأمس في ذكر طرق الفقهاء في التصنيف، واستعرضنا ثلاثة طرق. ابتدأنا بالتصانيف الأصلية في هذا العلم، ألا وهي المتون والمختصرات من الكتب التي تؤول في صورتها إلى المتون، ثم أتبعنا ذلك بالطريقة الثالثة اللازمة لهاتين الطريقتين، ألا وهي الشروح. نسينا أن ننبه بالأمس لأن الكتب المصنفة في سرد المسائل سردا، وهي المتون، يسميها بعض الفقهاء برؤوس المسائل، وهذه التسمية دقيقة لأنها تعبر عن حال هذه المتون. فهذه المتون كما مر معنا بالأمس ما هي إلا رؤوس المسائل مع بيان أحكامها، وكما قلت ترجمها بعض الفقهاء بهذا الاسم. وسيأتي معنا في ذكرنا لكتب الخلاف أيضا أن الزمخشري له تصنيف في الخلاف سماه أيضا برؤوس المسائل، لأنه كتاب مختصر جرى فيه على أشهر المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية بدون توسع، فصدق عليه أيضا أن يسمى برؤوس المسائل. بعد الشروح يأتي تصنيفهم في الحواشي والتقريرات، وهي متشابهة، الحواشي والتقريرات. ذكرنا بالأمس أن كتب الشروح لا حد لها في الإضافات التي يضيفها الشارح إلى المتن بعد أن يقوم ببيان المتن، وقلنا إن بعضهم قد يترجم لذلك في ذيل المسألة بقوله مثلا تكميل أو فائدة ونحو ذلك. هذه التكميلات والفوائد محلها المستقل كتب الحواشي والتقريرات، فكأننا بهذا نقول إن الحواشي والتقريرات هي للفوائد الزائدة والمسائل المكملة. الأصل أن الحواشي والتقريرات توضع عند المتأخرين على كتب الشروح، يعني يأتي عالم فيحشي شرحا ما، يعني يكمل فوائده بتذييل هذا الشرح بكتاب. هذا التذييل الذي اصطلح على تسميته بالحاشية لما؟ لأن الحواشي كانت تكتب في أطراف الكتاب، يعني في حاشيته، فالتسمية إذن باسم المكان الذي توضع فيه هذه الفوائد. فالحاشية اسم لأطراف الكتاب، لما كانت أطراف الكتاب المساحات الفارغة البيضاء فيه في الزمن القديم لما كانت موجودة، كان العالم يأتي فيزيد في هذه المساحات ويكتب فوائد وتكميلات ونحو ذلك. مع مرور هذه الزمن أصبحت هذه الفوائد تسمى بالحاشية، هذا سبب تسميتها بالحاشية. والتقريرات هي مثل الحواشي لكنها في الغالب توضع في مجالس الدرس، توضع في مجالس الدرس. كيف يكون ذلك؟ عندما يجلس العالم فيشرح في مجلس الدرس كتابا من الكتب، الفوائد التي تدون عن هذا العالم تسمى بالتقرير. فإذا قيل تقرير الشيخ الفلاني يعني إملاءات هذا الشيخ في مجلس الدرس. هذه التقريرات من الذي يكتبها؟ في الغالب يكتبها الطلاب والتلاميذ، لأن الشيخ يتكلم والطلاب يكتبون، ثم يأتي واحد منهم فيجردها مثلا ويقوم بتبييضها، ويقوم بتبييضها. إذن هذه التقريرات. إذا فهمنا الحواشي وفهمنا التقريرات نعرف أن وظيفتهما في الأصل واحدة، وهي تكميل الشرح، تكميل الشرح، هذا الأصل. لكن في الواقع لما نتأمل الحواشي نجد أن هناك حواشي مهمة ونفيسة، بل تجد أن العلماء أحيانا يقولون لا يصح مطالعة هذا الشرح إلا بهذه الحاشية. فصحيح أن الأصل في الحواشي أنها للزوائد والفوائد الإضافية على الشرح، لكن قد توجد حواشي ضرورية للشرح، ضرورية للشرح. لما؟ لأن الشرح قد يكون موجزا، قد يكون موجز. إذا صار الشرح موجزا قد يأتي الشارح فيه بعبارات تحتاج إلى بيان، أو ظاهر العبارة غير مراد، ظاهر هذه العبارة غير مراد، أو مفهومها يعني مفهوم مخالفة غير مراد، فيأتي المحشي فيبين هذه التنبيهات. ومن جنس هذه الدرجة من الأهمية في الحواشي بيان المحشي للمسائل التي قد يكون الشارح خالف فيها المتن، أو خالف فيها ظاهر المذهب، أو المشهور من المذهب، أو المعتمد من المذهب. هذه تنبيهات مهمة، ليست من باب التكميل والفوائد والزوائد، هذه مهمة لفهم أصل الكتاب، لأنه مهم أن يعرف الطالب مثلا في أثناء دراسته لهذا الشرح على هذا المذهب أن عبارة هذا المؤلف أو الشارح غير مراد على إطلاقها، أو أن لها قيود، أو أن منها استثناءات، أو أن الشارح خالف المتن، أو أن الشارح مشى على خلاف المشهور أو المعتمد في المذهب. إذن هذه درجة في الحواشي مهمة، وهي مكملة للكتاب الأصل يعني الشرح، ولا يستغنى عن مثل هذه الحواشي مع الشروح، لكن كما قلنا ليس هذا الأصل في الحواشي. فبهذا نعرف أن الحواشي كأنها تأتي على درجتين، حواشي مهمة للشرح الأصل ولا يستغنى عن الشرح، لا يستغنى عن هذه الحاشية عند مطالعة هذا الشرح، وحواشي دون ذلك فيها فوائد ولطائف واستدراكات ونحو ذلك، لكنها ليست ضرورية لفهم هذا الشرح. ولهذا كثر في كلام العلماء التنبيه من مفردات الحواشي، وأن ما تنفرد به الحواشي لا ينبغي أن يعتمد عليه، وكثر تنبيههم أيضا على أن الحواشي لا يصح أخذ المذاهب منها، لا يصح أن تأخذ المذاهب من الحواشي لهذا الواقع. والغالب أن المحشي عندما يأتي فيؤلف الحاشية يؤلفها بدون مراجعة وبدون تنقيح، وكأنه صنفها لنفسه. بينا قبل قليل كيف كانت تصنف الحواشي من خلال بيان تسمية الحواشي، قلنا تكتب على هامش النسخة بلغة العصر، فما يكتبه الإنسان على هامش نسخته لا يكون معدا للنشر أو للتلاميذ، لذلك لا يراجعه المؤلف ولا يراجع له مراجع مثلا، ولا ينقح ولا يحرر ونحو ذلك، بل أثناء مطالعته لهذا الشرح عنت له بعض الفوائد فيعلقها. فلهذا نقول الأصل أنه لا يصح ضبط المذهب من خلال كتب الحاشية، وهذا كثير في تنبيهات الفقهاء المتأخرين. من أراد أن يعرف المذهب يأخذه من المتون ومن الشروح المعتمدة على المتون، لأن الشروح أيضا على درجات، منها ما هو معتمد لنقل المذهب، ومنها ما لا يصح الاعتماد عليه لنقل المذهب. فهذه هي الحواشي في الأصل، وهي كما قلنا مكملة للشروح. إذا عندنا متون، هذه المتون إما توضع ابتداء وإما تختصر من كتب سابقة، هذه المتون توضح للشروح، هذه الشروح تكمل بالحواشي. والتقريرات قد تكون على الشروح وقد تكون على الحواشي، فإذا صار التقرير على الحاشية تأمل كيف صار التأليف، المتن ثم الشرح عليه ثم على الشرح الحاشية ثم على الحاشية التقرير. وطبعا لما بدأت الطباعة في مصر وفي تركيا كان الذين يقومون بالطباعة علماء مشاهير، فصاروا يطبعون الكتب بهذه الطريقة، يضعون المتن ثم حول المتن الشرح ثم حوله من الإطار الخارجي الحاشية ثم على آخر الإطارات التقرير، أو يضعون المتن في أعلى الصفحة ودونه الشرح ودونه الحاشية ودونه التقرير. فإذا جاء الطالب يطالع يتعب في المطالعة، لأنها ليست مرتبة كما اعتدنا عليه مثلا في هذا العصر، وعلامات الترقيم ونحو ذلك، بل تجد أن الكتاب صفة بحرف صغير، وتجد أن الصفحة ملأة ليس فيها أدنى فراغ، وليس هناك أي شيء من علامات الترقيم، لا فواصل ولا نقط ولا مقاطع، بل تجد أن الكتاب مليء والكلمات والعبارات والجمل مرصوصة رصا. ومع ذلك كانت هذه الكتب أصح وأكثر إتقانا وأعلى في الضبط من الكتب التي صارت تطبع في عصرنا وفي هذه العقود المتأخرة. وإلى اليوم مثلا يعني أنفس طبع لحاشية ابن عابدين وكثير من كتب الفقه والأصول هي ما طبعت في مطبعة بولاق في القاهرة قبل أكثر من 100 سنة، ما بين 100 إلى 150 سنة، والطبعات التي أخذت من هذه الطبعات هي دونها في الجودة والإتقان، بل بعضها محرف غاية التحريف، غاية التحريف. يعني على سبيل المثال إحدى طبعات فتح الباري المتداولة والمشهورة يخرج يعني يسقط منها أحاديث بالكامل لا توجد شروطها، فهذا سقط فاحش. إذا جاء الطالب يقرأ لا يجد شرح هذا الحديث، قد يظن أن الحافظ ابن حجر ما شرحه، بينما الحافظ ابن حجر شرحه والعلماء نقلوا عن ابن حجر ونحو ذلك، لكن هذا الطابع الذي لا يخشى الله عز وجل وليس عنده شيء من الأمانة العلمية تصرف هذا التصرف بدون تدقيق ولا مراجعة. فكانت إذن الكتب في أول عصر الطباعة تطبع بهذه الطريقة، ومع ذلك كانت في غاية النفاسة والإتقان. لما؟ لأن الذي يقوم على الطباعة ما كان يقوم على الطباعة إلا العلماء. وهذا يذكرني بمسألة من موازل ذاك العصر والعصور التي قبله، لأنه لما ظهرت الطباعة في البلاد الأوروبية ثم بدأت تنتقل إلى بلاد المسلمين، تكلم العلماء على حكم الطباعة، وبعضهم أفتى بالتحريم، بتحريم طباعة كتب الشريعة في المطابع العصرية، وعللوا ذلك بهذا المعنى وهو عدم وجود الضبط والإتقان. ومن جوز بشرط الضبط والإتقان، لأنك يعني تخيل أن يطبع المصحف الشريف بدون ضبط، أو صحيح البخاري أو صحيح مسلم، وهذه دواوين الإسلام وأصول الشريعة تطبع بدون ضبط ولا عناية، يصبح الحال هو كما هو مشاهد في عصرنا، كما هو مشاهد في عصرنا. يعني اليوم هناك طبعات في غاية السقم لأصول الإسلام ودواوينه العظام كصحيح البخاري ومسلم وغيره، وكتب التفسير اليوم الموجودة في الأسواق ملأى بالتحريف الطباعي، حتى قد يقرأ الإنسان الكلام ويفهمه على غير وجهه، يعني على غير مراد المؤلف، أو قد لا يفهمه أصلا كما هو فاشن ومشتهر للأسف الشديد. والحواشي كما قلنا بالأمس عن الشروح من أنه لا حد لما يأتي فيها من الفوائد بل حسب ما يعين للمؤلف، كذلك الحواشي بل من باب أولى. ومن الفوائد التي بدأت تظهر في الحواشي وما كانت تظهر في الشروح نظم الضوابط العلمية، وسنتحدث عنه لاحقا بإذن الله. صار عند المتأخرين في الحواشي من الفوائد التي كثرت عندهم، يأتي المحشي يعلق على كلام الشارح فيقول وقد قمت وقد نظمت هذه المسائل أو هذه الاستثناءات أو هذه الضوابط بقولي كذا وكذا، ويسرد أبياتا، أو نظمها فلان نظمها بعضهم ثم يسرد أبياتا. هذه الفوائد بدأت تظهر في الحواشي وما كانت موجودة في الشروح، ومن باب أولى أيضا في المتون، وسنستعرض هذا عندما نتحدث عن النظم الفقهي. إذا هذه هي الحواشي، وعرفنا أنها على درجات، وعرفنا الغرض منها، والكلام الذي ذكرناه لا ينطبق فقط على الفقه بل يصح كما هو في الحواشي التي وضعت على العلوم الأخرى، سواء كانت علوم الشريعة أو العلوم العربية كالنحو والصرف والبلاغة بفنونها والمنطق وغير ذلك. عدا ما ذكرناه عن ضبط المذهب، هذا مما نخص به الحواشي الفقهية. بعد ذلك لو تأملتم الآن نجد أن طرق التصنيف هذه يمكن ترتيبها زمنيا أيضا، يعني أول ما بدأت تظهر كتب تظهر كتب المسائل، وهذه الكتب في العصور الأولى كانت منثورة كما ذكرنا بالأمس غير ملخصة، فجاء بعد ذلك العلماء صاروا يؤلفون بطريقة جديدة يريدون فيها تقليل العبارات، أو يأتون للكتب السابقة فيلخصونها، وهذه هي المختصرات. وبعد المختصرات ظهرت الشروح، وهكذا حتى انتهينا إلى الحواشي والتقريرات. بعد ذلك ظهر نوع جديد وطريقة جديدة في التصنيف، هي النظم. النظم والنظم العلمي، ويدخل في هذا ما نحن بصدده وهو النظم الفقهي، طريقة مشهورة وفاشية في كل العلوم، في كل العلوم. وطبعا هذا ليس عند العربي فحسب، أو ليس فقط في العلوم التي تدون باللغة العربية، بل حتى العلوم الموجودة عند الأجناس الأخرى الشرقية متداول عندهم نظم العلوم بالشعر. فالنظم العلمي إذن هو التأليف بالشعر، يعني صياغة المسائل أو الكتب بالشعر. ومعنى هذا الكلام أن هناك نظم لكتب سابقة، كما أن هناك نظم لمسائل يعني غير مرتبطة بكتب. والواقع أن كثيرا من المنظومات هي نظم لكتب سابقة، هي نظم لكتب سابقة، وإن لم يشتهر هذا. يعني على سبيل المثال حرز الأمانة لأبي قاسم الشاطبي، هذا الآن الكلام خارج عن علم الفقه، هي نظم لكتاب التيسير لأبي عمرو الدامي، ثم اشتهرت هذه المنظومة حتى فاقت أصلها وحتى نسي أصلها، وهكذا الأمر. فالغالب أن المنظومات هي ضبط للمسائل التي جاءت في كتاب سابق، يأتي الناظم فيعيد صياغته شعرا. والغالب أيضا أن المنظومات تكون من بحر الرجز لأنه الأيسر، لأنه الأيسر، وقد تكون من بحور أخرى، لكن الغالب أنه من بحر الرجز. لذلك قلنا هذه الطريقة ظهرت متأخرة، لأنها انبنت على كتب السابقين، انبنت على كتب السابقين. وبخصوص علم الفقه فالمنظومات موجودة في المذاهب الأربعة، وجاءت نظما لكتب الفقه بكاملها، يعني هناك منظومات كثيرة جدا نظمت أبواب الفقه من أول باب إلى آخر باب، فهو إذن كأنه متن فقهي لكنه منظوم. وكثير من المتون المشهورة قام العلماء بنظمها، ومنهم كما قلنا من لم يرجع إلى كتب سابقة بل نظم المسائل ابتداء. هذا هو النوع الذي يهمنا، لكن أنبه هنا إلى نوع آخر مفيد ومهم لطلبة العلم، وهو ما أشرت إليه قبل قليل في كتب الحواشي والتقريرات. كتب الحواشي والتقريرات تمتلئ بنظم للضوابط العلمية والفقهية خصوصا، وهذا كما أشرنا من قبل إلى أنه نوع من التفنن. يعني عندما ضاقت مجاري التأليف عن العلماء المتأخرين سدت أمامهم بعض الأبواب، ما بقي ما يليفونه فيها، لجأوا إلى التفنن والابتكار. فمن ضمن الابتكارات أنهم يأتون للشروط مثلا فينظمونها، للأركان، للضوابط، للاستثناءات، للصور التي تتخرج على المسألة الواحدة ونحو ذلك. هذا كثر أين؟ في كتب الحواشي، فهو أيضا من النظم الفقهي العلمي، لكنه ليس كتاب مفرد بخلاف المنظومات الأخرى، فهو كتاب مفرد، كتاب مفرد. وهذا لم يجري فقط على مذهب بعينه، بل هناك منظومات أخرى مشهورة خرجت عن حد المذهب إلى المذاهب. يعني منظومة نجم الدين النسفي مثلا في الخلافيات من المنظومات المشهورة، هذه لم تطبع حتى الآن، هي منظومة مشهورة في الخلاف، ساق فيها مؤلفها ناظمها خلاف الفقهاء في أبواب الفقه، في أبواب الفقه. فالمنظومات إذن خرجت عن حد المذهب حتى إلى علم الخلاف. والشاهد أن من يتتبع ويستقرأ النظم يكاد يقول أنه لم يبق شيء إلا ونظم فيه العلماء والفقهاء من باب أولى. يعني حتى جاء بعضهم فنظم أحاديث الأحكام كما قام الصنعاني رحمه الله بنظم كتاب بلوغ المرام، مع أن الغاية هي حفظ الأحاديث، حفظ بلوغ المرام، لكن كما قلنا يعني من التفنن جاء هذا العالم فجاء لكتاب بلوغ المرام ونظمه. طبعا هذه المنظومات صارت كالمتون، فقامت عليها حركة جديدة من الشروح والتحشية والتقرير ونحو ذلك، لأن بعض المنظومات أصبحت هي العمدة. يعني العمدة في علم النحو اليوم ما هو؟ ألفية بن مالك، كما أن العمدة في علم القراءات لامية الشاطبي، والعمدة مثلا في علم البلاغة عند المتقدمين يعني للمبتدئين منظومة، والعمدة في علم المنطق منظومة ونحو ذلك. فلما صارت هذه المنظومات عمدا عند المتأخرين جرى عليها ما جرى على المتون التي ذكرناها. قام العلماء بعد ذلك بشرحها، ثم جاء من يحشي على الشرح، وهكذا. طبعا هذا الكلام موجود في علم الفقه، لكنه بالنظر الى المطبوع لم يخرج لنا شيء كثير من المنظومات في علم الفقه، لذلك لا حاجة للتطويل، بخلاف الشأن مثلا فيما حصل في علم القراءات وعلم النحو والبلاغة والمنطق والصرف. هذه لا، أصبحت العمد فيها منظومات، فاشتهر النظم وتتابع العلماء على تكميله وعلى شرحه ونحو ذلك، لأنه جد نوع جديد وهو التكميل. سنتحدث إن شاء الله عن كتب الزوائد والتكميل في علم الفقه إذا بقي عندنا وقت ومرد إن شاء الله. لكن من أنواع التكميل التي صارت عند العلماء تكميل النظم، يعني إذا فات الناظم نظم بعض المسائل يأتي عالم آخر فيكمل هذه المسائل بنظم على نفس السياق وعلى نفس الروي والقافية، ويدخل هذه الأبيات في أثناء أبيات المنظومة السابقة حتى لا يكاد الإنسان يشعر بالفرق، بل يراهما كمنظومة واحدة. والكلام يطول حول النظم العلمي، لكنه مهم ومفيد، خاصة أن الحفظ قرين الفهم عندنا في مدارس الشريعة. يعني لا يمكن أن يترقى طالب العلم في مدارج العلم إلا على جناحي الحفظ والفهم، والحفظ للنظم أسهل من الحفظ للنثر كما هو معروف في طبائع البشر. فالمنظومات مهمة، ومما يمتاز به العلماء المتبحرون ضبط هذه المنظومات وحفظها واستعمالها لتقييد المسائل المتفرقة والشاردة. ننتقل إلى طريقة، بل إلى علم، وهو التصنيف في الخلاف. والمقيد ذلك الآن بالخلاف العالي. من طرائق الفقهاء في التصنيف، التصنيف في الخلاف العالي، وهذه في الواقع ليست بطريقة، بل هذا علم بأكمله. وإذا قلنا الخلاف العالي فكأننا نقول هناك خلاف ليس بعالي، وقد نسميه بالخلاف النازل، إلا أن العلماء لم يختلفوا على هذا الاسم. لكن هذا يعني أن هناك خلاف عالي وخلاف غير عالي، فالخلاف العالي هو الخلاف بين المذاهب، سواء كانت مذاهب باقية أو مذاهب منقرضة. والنوع الثاني هو الخلاف المذهبي، يعني الخلاف داخل المذهب الواحد، الخلاف داخل المذهب الواحد، فهذا يسمى خلاف في المذهب، خلاف مذهبي. بينما الأول خلاف خارج المذهب، فإذا اختلف الحنابلة فيما بينهم كما نطالع في الإنصاف مثلا، هذا خلاف مذهبي، هذا ليس بخلاف عالي. الخلاف العالي هو مثل الخلاف بين الأئمة الأربعة أو بين بعضهم، الخلاف العالي هو مثل الخلاف بين الأئمة الأربعة أو بين بعضهم أو بين الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم ومن جاء قبلهم، هذا يسمى بالخلاف العالي. والحق أن الخلاف علم مستقل، علم مستقل، لأن الخلاف إن كان في علم الفقه فهو خلاف فقهي، وإن خرجنا عن علم الفقه إلى العلوم الأخرى فعندنا خلاف نحوي، وعندنا خلاف أصولي، وعندنا في كل علم هناك خلاف. والخلاف يتفرع عن علم آخر مشهور عند المتقدمين يسمى بعلم الجدل، بعلم الجدل. إذا طبقت علم الجدل على الفقه فالنتيجة علم الخلاف الفقهي، وإذا طبقت علم الجدل على النحو فالنتيجة الخلاف النحوي، وهكذا الشأن في عامة العلوم. فالخلاف إذن هو إيراد الحجج والدفاع عنها، إيراد الحجج والدفاع عنها. وهذا العلم في الواقع من العلوم المبكرة المرتبطة بعلم الفقه، ولهذا كثرة التصانيف في هذا العلم جدا. وكما نعرف من تاريخ الفقه، الخلاف عند المتقدمين أقوى منه عند المتأخرين، لأن الفقهاء في عصر السلف في العصور المفضلة كانوا أكثر من العصور التي جاءت بعد ذلك. ولما استقر الأمر على المذاهب الأربعة كما عرفنا انقرضت خلافات أخرى، فنتيجة ذلك ما هي النتيجة المنطقية لهذا؟ أن يكون التصنيف في علم الخلاف عند المتقدمين أقوى منه عند المتأخرين، لأن الخلاف عند المتقدمين أقوى والفقهاء كثر. وتدخل في مصر الواحد من أمصار المسلمين تجد العشرات إن لم يكن المئات من الفقهاء، وهؤلاء يختلفون، ومنهم أئمة متبوعون. على سبيل المثال لو نظرت في أصحاب الأئمة الأربعة، يعني لو نظرت مثلا لأبي حنيفة، كبار أصحابه أبو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر، هؤلاء الثلاثة على سبيل المثال كل واحد منهم فقيه متبع، وكانوا تلامذة في حلقة واحدة، ويحصل بينهم خلاف، فتأمل كيف يكون الخلاف قويا. هذا عدا عن خلاف الصحابة، سادات الصحابة من الفقهاء عمر وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن عباس، هؤلاء في واقع الأمر أصحاب مدارس فقهية قامت ومشى عليها التابعون. لو نظرنا في عصر التابعين عندنا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وحدها كان عندنا كم فقيه؟ كثير، اشتهر منهم الفقهاء السبعة كانوا في عصر واحد وفي مصر واحد. فلا غروة أن تكون تصانيف الخلاف عند المتقدمين أكثر وأشهر وأضبط منها عند المتأخرين، هذا لا يستغرب لهذا السبب، لأن الخلاف كان قويا عند المتقدمين بخلافه عند المتأخرين، ولما انحصر الأمر في المذاهب الأربعة ضعف شأن الخلاف جدا وانحصر في هذه المذاهب الأربعة. بالنظر إلى تصانيف العلماء في علم الخلاف نجد أنه يمكن أن تقسم إلى قسمين. القسم الأول الخلاف المطلق، والقسم الثاني الخلاف المقيد. والخلاف المقيد يمكن أن يقسم إلى قسمين أيضا، وهو خلاف مقيد بالأئمة الأربعة، وخلاف مقيد بين مذهبين. فإذا صار عندنا ثلاثة أنواع للتصنيف في علم الخلاف. أول هذه الأنواع وأشهرها الخلاف المطلق. مطلق يعني ليس مقيد بعلماء معينين. فيأتي عالم من العلماء، والغالب أن التصنيف في علم الخلاف لا يكون إلا على يد كبار الفقهاء، لأن هؤلاء يعني خرجوا من حد ضبط مذهب بأدلته إلى ضبط المذاهب المتعددة أو المختلفة بأدلتها. فالتمكن الذي يحتاج إليه للتصنيف في علم الخلاف زائد بحد كبير على ما يحتاج إليه للتصنيف في مذهب بعينه. فيأتي عالم من العلماء ويصنف في هذا الخلاف المطلق، قد يذكر فيه أقوال الصحابة والتابعين والطبقات التي تأتي بعد ذلك. وهناك تصانيف كثيرة في هذا الباب ومن هذا النوع، بل كثر التصنيف في هذا النوع جدا، كثر جدا. ومن أشهر العلماء الذين عرفوا بهذا الإمام الحافظ ابن المنذر رحمه الله، وله كتب مختلفة، لم يصنف كتابا واحدا بل صنف عدة كتب، فقد الكثير وبقي شيء منها. وصنف ابن جرير الطبري رحمه الله كتابا حافلا في هذا النوع من الخلاف، فقد أكثره ووصلتنا قطعة يسيرة منه. وصنف أبو جعفر الطحاوي رحمه الله كتابا حافلا نفيسا. فالشاهد أن هذا النوع من التصنيف كثر على يد كبار الأئمة، كثر على يد كبار الأئمة، وهو في الأعم الأغلب يعنى بذكر الأقوال مع الأدلة، لا تجد فقط الأقوال بل تجد الأقوال مع الأدلة. وكبار العلماء الذين صنفوا في هذا الفن كانوا من المجتهدين الذين لم يتقيدوا بمذهب، وإن تقيد بعضهم بمذهب فقد كان من كبار فقهاء هذا المذهب وكان يخالف المذهب. يعني على سبيل المثال الطحاوي رحمه الله له مختصر في الفقه يخرج فيه عن حد قول أبي حنيفة رحمه الله كثيرا، والطحاوي إمام كبير من كبار فقهاء الحنفية. نشير هنا كالتنبيه إلى أن علم الخلاف الحقيقة لا ينحصر في هذه الكتب، بل يستفاد من كتب أخرى كذلك. يعني على سبيل المثال بعض كتب السنة هي من مظان نقل الخلاف، من مظان نقل الخلاف، وأشهر هذه الكتب المصنفات والسنن الكبرى لأبي بكر البيهقي. بل في واقع الأمر حتى الجامع الصحيح للبخاري رحمه الله فيه نقل لمذاهب الصحابة والتابعين، لكن ليست كالكتب الأخرى. وشروح كتب السنة طبعا ملأى بهذا، خاصة مثل مصنفات الحافظ أبي عمر بن عبد البر رحمه الله، بل إنه أقام كتاب الاستذكار بعد أن صنف التمهيد لبيان مذاهب أهل العلم، لبيان مذاهب أهل العلم. فالاستذكار وإن كان شرحا لموطأ الإمام مالك إلا أنه من أهم الكتب التي تعنى بعلم الخلاف. فإذا حتى عندما نخرج عن الكتب المصنفة في علم الخلاف هناك كتب أخرى مهمة لا يمكن الاستغناء عنها لمن أراد أن ينظر في علم الخلاف. هذه الكتب منها ما يدخل في علم السنة، ومنها ما يدخل أيضا في حد كتب التفسير، في حد كتب التفسير. وكتب السنة كما قلنا كأصول وكشروح لهذه الأصول، حتى شروح هذه الأصول هي من المظان المهمة لعلم الخلاف، كفتح الباري مثلا ونحوه من الكتب، غير ما ذكرنا عن كتب أبي عمر بن عبد البر رحمه الله. ويلحق بذلك المحلى لأبي محمد بن حزم، فإنه قد أوعب في ذكر الخلاف لعصور ما قبل الأئمة الأربعة، يعني الصحابة والتابعين، ولهذا لا يستغني عن مطالعته من أراد أن ينظر في فقهاء مذاهب الأمصار. والشاهد هذه أمثلة يسيرة، وإلا فكتب الخلاف العالي المطلقة كثيرة جدا، وللأسف الشديد أنه لم يصلنا شيء كثير منها، وما وصل من القطع يدل على نفاستها، يدل على نفاستها، كما ذكرنا في حق مصنفات ابن المنذر واختلاف العلماء لابن جرير والاختلاف لمحمد بن نصر المروزي. بل هناك كتاب من أنفس هذه الكتب وهو عيون الأدلة لأبي الحسن بن القصار من كبار مالكية العراق. ذكرنا من قبل أن المالكية ينقسمون أو يمكن تمييزهم إلى مدارس، وأن مدرسة مالكية العراق تأثرت بفقهاء الرأي لمجاورتهم في البلد. من تأثرهم عنوا بالخلاف، بخلاف مالكية المغرب لم تكن لهم عناية بعلم الخلاف. لما؟ لأن بلاد المغرب تفرد بها المالكية فما احتاجوا لعلم الخلاف، بينما مالكية العراق عنوا بعلم الخلاف، وكان منهم فقهاء وأصوليون كبار، من أشهرهم أبو الحسن بن القصار، وكتابه عيون الأدلة فقد أغلبه، وما بقي منه إلا قطعتان يسيرتان، إحداهما من أول الكتاب والأخرى من أوساطه، وهذا الكتاب في غاية النفاسة أيضا، وله مختصرات. هذا النوع الأول وهو الذي سميناه بالخلاف المطلق. النوع الثاني قلنا هو الخلاف المقيد، وقلنا إنه أيضا يتنوع إلى نوعين، فمنه ما يتعلق بالأئمة الأربعة، ومنه ما يختص بمذهبين، ولا غرو أن نجد خلافا مقيدا بالمذاهب الأربعة فقط، لأنه كما قلنا استقرت الأمور على أن المذاهب الأربعة بقيت واندثر ما سواها من المذاهب ولم يعد لها أتباع. ولهذا كثر التصنيف في هذا النوع، أعني الخلاف المقيد بين الأئمة الأربعة. ومن أهل العلم من أدخل الإمام أحمد، ومنهم من استثناه، وسبب الاستثناء كما هو مشهور أن بعض العلماء يعد الإمام أحمد من أهل الحديث ولا يعده فقيها مستقلا بمذهب مستقل، ومعنى هذا أن مثل هذا العالم إذا قال الإمام أحمد ليس فقيها مستقلا ليس معناه أنه لا يعتبره فقيها، لا، لكن المراد أنه يعتبره من فقهاء أهل الحديث الذين لهم مدرسة ومذهب مستقل يدخل فيهم مثل البخاري وإسحاق بن راهوية وغيرهم من كبار فقهاء أهل الحديث، فهؤلاء مدرستهم مدرسة الحديث والأثر، مدرسة الاتباع. ولهذا ابن جرير الطبري رحمه الله ما كان يذكر خلاف الإمام أحمد ويعتبره من فقهاء الحديث، ولا نجد مثلا خلاف الإمام أحمد في كتاب من أحسن كتب الخلاف وهو بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد ابن رشد. وهذا الكتاب من أحسن كتب الخلاف المقيد لأنه على عادة ابن رشد، ابن رشد رحمه الله من أحسن الناس في الترتيب وسياقة الأبواب، وظهر هذا جليا في هذا الكتاب مثلا في بداية المجتهد، كما أنه يعنى ببط الخلاف والإشارة إلى سببه، فهو إذن لا يقوم بسرد الخلاف سردا ونثره نثرا ككتب الخلاف الأخرى، مسألة اختلفوا في كذا فقال فلان كذا وقال فلان كذا، لا، ابن رشد ظاهر من تصنيفه أنه أراد أن يضبط الخلاف للفقيه، وطبعا هذا التصنيف بعد أن استقرت المذاهب الفقهية وانقرضت المذاهب الأخرى، فحصر خلافه في المذاهب الموجودة وأراد أن يضبطها للفقيه، لأن الفقيه لا يحتاج أن يعرف الخلاف فحسب، بل أهم من معرفة الخلاف ومن قال به أن يعرف ما وجهه وما مأخذه، يعني ما سبب الخلاف، كما أنه يبين في أحيان كثيرة أنهم اتفقوا على كذا واختلفوا في كذا، وهذه من صور ما يسمى بتحرير محل النزاع، يعني تجريد المحل المتفق عليه من الصور المختلف فيها. هذا أمر مهم لضبط المسائل الخلافية، أن تجرد الجزء المتفق عليه من المختلف فيه، وهذا له طرق مختلفة، لكن الشاهد ابن رشد كان ممن يعنى بتحرير محل النزاع، بينما كتب الخلاف العالي في الواقع لا تعنى بذلك، تقوم بسرد الخلاف سردا، لأنها تعنى ببيان القائلين وما وجه أدلتهم. فكتاب ابن رشد من الكتب التي لا يستغني عنها الفقيه في واقع الأمر، وينبغي أن يحرص على مطالعتها وتكرار النظر فيها دوما، لأنها تعينه على ضبط أشهر الأقوال ومآخرها. والتصانيف في خلاف الأئمة الأربعة متعددة وكثيرة، لكن أنبه هنا على كتاب مشهور خاصة في هذا العصر، وهو كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب طبع منذ فترة طويلة، وصار كثير من الباحثين يرجعون إليه عند نظرهم في الأقوال. والواقع أن هذا الكتاب ليس من كتب علم الخلاف المستقلة. قد يستغرب بعضكم هذا الكلام، لأنه لو ذهب وطالع مثلا طبعته التي في مجلدين يجد الكتاب من أوله إلى آخره رتب مسائل الفقه على الأبواب، ويسوق المسائل مسألة مسألة، فيقول اتفقوا على كذا واختلفوا في كذا، اتفقوا على كذا واختلفوا في كذا. بل قد تجد بعض الباحثين ينقل الاتفاق من هذا الكتاب، وهذا من الوهم البين، هذا من الوهم. ابن هبيرة رحمه الله ما الذي صنعه؟ صحيح هذا الكلام موجود بين أيدينا وموجود في المكتبات، لكن ما الذي صنعه ابن هبيرة؟ ابن هبيرة جاء إلى كتاب مشهور ألفه العلامة ابن الجوزي رحمه الله في أحاديث الصحيحين، وقد طبع هذا الكتاب بعد ذلك، كتاب ابن الجوزي. كتاب ابن الجوزي رتبه، جمع أحاديث الصحيحين ورتبها على المسانيد، على مسانيد الصحابة، ثم جاء لمسند كل صحابي فساقه حديثا حديثا، ثم شرح غريبه بعد ذلك في كتاب مستقل. جاء ابن هبيرة فشرح هذا الكتاب بكتاب ترجمه بالإفصاح عن معاني الصحاح، وعندما جاء إلى حديث معاوية المشهور في الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين استطرد، فساق مسائل الخلاف عند الأئمة الأربعة من أول الفقه إلى آخره. يعني تأمل هذا الاستطراد الطويل الذي طبع في مجلدين، هذا الاستطراد هو استطراد من شرح حديث معاوية ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فتكلم عن الفقه في الدين وساق مسائل الفقه، ولم يسردها سردا فقط كما قلنا فيما يسمى عندهم برؤوس المسائل، لا، بل ذكر رؤوس المسائل والاختلاف فيها. ولذلك جاء بعض المتأخرين فأفرد هذه القطعة بالنسخ، يعني لو نظرنا في مخطوطات الإفصاح نجد أن هناك عدد من مخطوطاته استقلت فقط بنسخ هذه القطعة في الخلاف، فطبعت هذه القطعة وحدها فظنها كثيرا من الباحثين بأنها قطعة مستقلة، يعني كتاب قائم بذاته في علم الخلاف وليس بذاك. وإذا قال اتفقوا فماذا يعني؟ يعني اتفق الأئمة الأربعة. فإذا اتفقوا في نقل ابن هبيرة ليست لنقل الإجماع، غاية ما فيها أنها لاتفاق الأئمة الأربعة، وكثير من هذه الاتفاقات متعقب أصلا، لكن على فرض التسليم بها فليست اتفاقات إجماعية، لا، بل هي اتفاقات للمذاهب الأربعة، غاية ما في الأمر. أما اتفقوا عند ابن هبيرة يعني اتفق الأئمة الأربعة. فكتاب ابن هبيرة أو هذه القطعة مفيدة، لكنها ليست من كتب علم الخلاف، بل يستفاد منها لنقل الخلاف. وهذه القطعة ليست كتابا مستقلا، بل كما قلنا هي جزء من شرحه لأحاديث الصحيحين المشهور بالإفصاح، وقد طبع الشرح، لكن كما قلت طبعت هذه القطعة قبل طباعة الشرح بنحو 30 سنة، واشتهرت بين الفقهاء وجرى الناس على العزو لها، بل كما قلت ظن بعضهم أن الاتفاق هنا هو حكاية للإجماع، وهذا ظن فاسد. إذن هذه كتب الخلاف المقيدة التي جاءت لنقل خلاف الأئمة الأربعة، نتوقف عندها ونواصل إن شاء الله يوم غد مبتدئين بالخلاف المقيد بين مذهبين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.